الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسلسل البحث إن شاء الله واضح. كان كلامنا في الثمرة بين الكشف والنقل عند كاشف الغطاء، ذكر أربع ثمرات. المهم هسه الأولى والثانية، لأن قلنا الثالثة والرابعة الشيخ يوافق عليهن. الأولى والثانية: إذا الشرائط كانت متوفرة في البداية ثم قبيل الإجازة زالت، فعلى الكشف يكون العقد صحيحا وعلى النقل يكون باطلا. قلنا صاحب الجواهر ناقش، قال حتى على الكشف العقد يكون باطلا، لأنه لازم الكشف الملكية تكون ثابتة من البداية إلى الإجازة، وقت الإجازة، وهنا انثلمت الملكية قبيل، لأن المفروض على أنه زالت الشروط في الوسط يعني قبيل الإجازة. فإذا حتى على الكشف لا يمكن الحكم بثبوت الملكية وصحة العقد. الشيخ الأنصاري قلنا أشكل عليه بإشكالين: إشكال الأول نقضي، تقدم ما لنا شغل به، والإشكال الثاني حلي. وقلنا الحلي مركب من روايات ثلاث تدل على أن عقد الفضول صحيح، حتى لو فرض أنه ماذا؟ المالك قبيل الإجازة مات، تدل على ذلك ثلاث روايات أو ثلاث طوائف شتريد تقول. الطائفة الأولى بعضها صريح وبعضها ظاهر. أما الصريح فقلنا لا يوجد إلا رواية ابن أشيم، وتحدثنا عنها في المحاضرة السابقة ولا نكرر. وأما الظاهر، محاضرتنا جديدة من الآن إن شاء الله، وأما الظاهر بعدنا في الطائفة الأولى، وأما الظاهر فيمكن ذكر روايتين: إحداهما ترتبط بمن يتصرف بمال اليتيم من دون إذن من حاكم شرع أو وقد حكمت الرواية بأن الربح كله يكون علما، لليتيم، وإذا حصل تلف يكون هذا المتصرف يكون ضامنا. هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية ترتبط بعامل المضاربة، شخص أطلي شخص ثاني أموال، قال له اشتغل بيها بس بهالمجال، في هذا المتاع لا في ذلك المتاع الثاني، وهو قد خالف الشرط، اشترى من المتاع الثاني. والإمام عليه السلام حكم بأنه يوزع بينهما حسب الاتفاق، وإذا حصل تلف الضمان على العامل إسه قضية ثانية. خب هاي كيف نستشهد بها؟ دخل نقراهن ذن الروايتين أولا، خل نقراهن بعدين نبين طريقة الاستشهاد. قلنا روايتين الظاهرات روايتين، أما الأولى فهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا الذي تصرف في مال اليتيم، قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال. وطبيعي إذا المال كله كان لليتيم فالربح كله لليتيم. إذا عد العامل ماله بلحاظ ماله والربح يكون أي واضح هذا بعد من أول. العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال وقال إن عطب يعني هلك أداه يعني يكون ضامنا للأداء. جزء 17 صفحة 257 الباب 75 من أبواب ما يكتسب من أبواب ما يكتسب به حديث رقم 2. جيد هذا واضح صار. تقريب الدلالة تقريب الدلالة إن المعاملة فضولية هذه مهم هاي الركيزة الأساسية هذه يكون تثبت المعاملة لأن كلامنا في بيع الفضولي كلامنا معاملة فضولية لأن هذا تصرف في مال اليتيم من دون إذن. لا تقول لي على أنه استأذن يجوز شنو يجوز استأذن الرواية ما بيها على أنه استأذن هو إجى مثل بعض الناس يقول له قربة إلى الله يا أبا شنو قربة إلى الله هذا مال اليتيم ما يجوز أن تتصرف فيه فهذا فضولي إذا من دون إذن ولو كان مستأذن منين ما أدري ها من جد هذا هم يتيم قد لا يقهل له هذا إسا من جد أو من الإمام عليه السلام تفترض الرواية ذلك إذن مفروض بلا إذن واضح هذا بعد ما بي كلام فالمعاملة فضولية وحينئذ في مثل هذه الحالة الربح كله يصير علما من المناسب يكون يصير ربح كله لليتيم لأنه تصرف في مال اليتيم أرباح لليتيم كل الأرباح تكون لليتيم. الركيزة الأولى في هذا الاستدلال يكون نفترض المعاملة فضولية وقد افترضناها فضولية لأن لم تذكر يوجد إذن. والركيزة الثانية الذي يتوقف عليها الاستدلال أن نقول هي مطلقة يعني حتى لو مات حتى لو مات حتى وتشاهدنا إحنا هنا بإطلاقها بإطلاقها تشمل حتى إذا مات المالك والمالك من هو اليتيم بأن افترضنا على أنه قبل ما يكبر قبل ما يكبر فمات وبعد ذلك فحينئذ في مثل هذه الحالة الملكية الشروط المتعاقدين لم تستمر إلى حين الإجازة أو نفترض مات بعد بلوغه وقبل أن تصدر وقبل أن هذا ما يمكن تفترض ما يأثر هذا المهم مات هذا يكون تفترض مات قبل الإجازة حتى يصير شاهد لنا وإثبات ذلك يكون منين من خلال الإطلاق. فالرواية مطلقة يعني معناه على أنه هذا الربح كله يكون لليتيم حتى إذا فرض أنه مات قبل الإجازة. فإذا الرواية يمكن التمسك بها للشيخ الأنصاري سأحنا وبعدين تجي ماذا المناقشة إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. وأما بالنسبة إلى روايتين أكو وأما الرواية الثانية الذي وارد في من في عامل المضاربة فكموثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب واشترى به غير الذي أمره فصار شنو فضولي قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرط. جزء 19 صفحة 18 الباب 1 من أبواب المضاربة حديث رقم 9. إذن المورد المورد قد فرضناه معاملة فضولية، معاملة فضولية، لأنه قد خالف هذا الركن الأول في الاستشهاد بالرواية، لابد من فرض هذا الركن الأول. والركن الثاني هو هم أيضا كذلك بالبيان السابق في الرواية السابقة، نقول بمقتضى إطلاقها الربح بينهما حتى لو فرض أنه مات المالك قبيل الإجازة، بإطلاقها تشمل ذلك، فتدل حينئذ على عدم لزوم استمرار شرائط المتعاقدين، يعني بأن تكون ثابتة إلى حين الإجازة، حتى لو انخرمت فيكفي ذلك. هذا ضد من؟ هذا ضد صاحب الجواهر أو للشيخ الأعظم. شك أشوف الغطاء ما له شغل، لأن الحوار كله الآن بين ما بين الشيخ الأعظم وصاحب الجواهر. الشيخ كاشف الغطاء في الجنة، الكل إن شاء الله هو في الجنة. زين، هذا تقريب الدلالة الروايتين. ويردهما إنه لم يفترض فيها صدور إجازة، لم يفترض فيها صدور إجازة لا في الرواية الأولى ولا في الثانية. في الثانية المالك لم يفترض إجازة، يعني الإمام ما اشترط الإجازة، بل هو ابتداء قال ماذا؟ الربح بينهما، بعد ما قال بشرط الإجازة. فالرواية الأولى هم اليتيم، ما قال إذا الولي الشرعي سالإمام أو غير الإمام، إذا أجاز. وبناء على هذا نحتمل أن الحكم حكم هذا الذي نريد نقوله، بعد تعبدي خاص بالمورد، يعني ما يمكن التعدي منه إلى غيره وتستفيد من عنده إلى سائر الموارد وتخرج بقاعدة كلية، وهي أنه حتى لو اختل، إذا اختلت، حتى ما يحتاج، إذا اختلت شرائط المتعاقدين قبيل الإجازة في باب الفضل العقد الفضولي يصح العقد، يقع صحيحا إذا أجاز المالك الجديد الثاني. أي ما يمكن الخروج بهذه القاعدة العامة بعد احتمال أن يكون ذلك حكما خاصا بمورد الرواية، فلذلك لا يمكن التمسك بهما. ومن غريب الأمر، لا مو من غريب الأمر، احنا أنا وياكم نوقع بيها، أن الشيخ الأعظم ذكر هاتين الروايتين في باب الفضولي. إذا تريد تراجع عمات أعطيك شنو الرقم في 16، يعني الجزء الثالث صفحة 359-360، ذكر هاتين الروايتين كشاهد على صحة بيع الفضولي، وقال لا ظهور فيهما في صحة، بل استئناس أو مؤيد هجي، فالمقصود ظهور، قال لا ما موجود ظهور. فما عدا مما بدأ، افتهمت شريد أقول أني أولا هنا نتمسك بمن؟ تمسك ظهور، ادعى الظهور، هناك قال ظهور ما موجود. على أي حال، وهذا ليس بغريب، أنا همات وأنت همات هتشي إلا المعزل. ها؟ إيه. وإذا قلت يلا هاي هم على حساب جناب الشيخ حفظه الله تعالى، وإذا قلت لعل مقصود الشيخ رواية أخرى أخبار الظاهرة، لعله مقصود روايات أخرى يا أخي العزيز، فمن قال مقصود هذه حتى حينئذ يرد عليه إشكال؟ قلت ذكرنا في المحاضرة السابقة. نحن كيف يمكن أن نستقصي روايات الباب؟ إنه عملية صعبة. فشي قلنا خو؟ فالطريقة الفنية ما هي الطريقة الفنية؟ نرجع إلى الروايات الذي هو استشهد بها. من استشهد بها على صحة بيع الفضول؟ هو الشيخ الأعظم. فنظر حتما نرجع إلى فنظره حتما إلى تلك الروايات. قال لا يحتمل أكو رواية ثانية في باب ماذا المضاربة أو غيره كان يذكرها ماذا هناك. فما دام هناك المدار على ما ذكره في بيع الفضول فالقضية محصورة بالروايات المذكورة في بيع الفضول. وأحسن الروايات التي يمكن التمسك بها لإثبات الظهور، إذا أريد ظهور هذا أحسن الروايات هن ذن الروايتين، وغيرهن ما موجود. شو بعد راجع وشو؟ بس مو تروح تراجع لوين بالوسائل؟ لا، هاي حوالة على فرد شيء أم مجهول أو صحب إلى آخره، وخلاف مقصود الشيخ. مقصود الشيخ هو الروايات اللي ذكرها في باب الفضول. فإذا محصوراته هو قال ذني ماذا؟ استئناس. ما أكو على أي حال، والأمر سهل. قلت لا تستغرب، هاي كل واحد من عندنا يقع في مثل ذلك. والعاصمون هو الله عز وجل. هذا كله بالنسبة إلى الطائفة الأولى. خلصنا لا مقلنا ثلاث شنو طوائف. هذه الطائفة الذي ذكرهن الشيخ الأعظم في مقابل لن تيهل هذا، في مقابل صاحب الجواهر. وأما الطائفة الثانية التي ذكرها فهي خبر أبي عبيد الوارد في من؟ في زواج الصغيرين. هاي بعد هو الشيخ الأعظم شنو ذكرها، هي ذكرها بالخصوص. وموردها هي موت شنو أحد المتعاقدين. موردها هو ذلك، موردها ذلك. وإذا قلت هذه واردة في باب النكاح وليس في باب المعاملات الأخرى، قلت قد أجاب الشيخ عن ذلك حيث عبر بالفحوى. فحوى خبر أبي أو رواية أبي عبيدة، فهو من أول ملتفت الشيخ بالأولوية تمسك، لأنه إذا في النكاح صحيح وموت أحد المتعاقدين لا يؤثر، فبالأولى حينئذ في غير ذلك من المعاملات. فإذا على هذا الأساس هذه الرواية القسم الثاني من الروايات التي تمسك بها قدس سره في مقابل صاحب الجواهر. شنو نظرك والجواب؟ نحتمل أن الحكم خاص بالمورد، تعبدي خاص هذا الاحتمال موجود، والذي قد يكون منبها لذلك، قد يكون منبها لذلك، هو قد يكون منبها لذلك هو القسم. لأن الرواية قالت لابد وأن إذا مات الزوج الزوجة ماذا تحلف على أنه لم يدعها إلى القبول والإجازة تحصيل الإرث. والحال على أن القسم ليس بواجب، لا يلتزم على أنه إذا مات أحد المتعاقدين فالوارث لابد وأن ماذا يحلف. لا ماكو أي شيء. فنحتمل بسبب ذكر القسم أن هذه قضية في مورد خاص في باب نكاح الصغيرين، والتعدي منها إلى غير ذلك محل إشكال. هذا شيء ينبغي الالتفات إليه. هذا بالنسبة لمن؟ إلى الطائفة الثانية. وأما ك كان هاتشي ما هو شنو لابد وأن ولابد وأن ماذا حينما يكبران. هو المدار على أنه إذا كبرا حينئذ يقسمان. أنا ما أدري الرواية الآن ليست الرواية ليست بيدي لكن همات الذهن أنها ما واردة في من في هذا المورد يعني في موردي في موردي بعبارة أخرى زواج الولي وإنما زواج التزويج الأجنبي وهذا. وعلى أي حال حتى إذا كان الولي هم ما تبقى ماذا القضية فالإشكال بعد حينئذ يسجل على الشيخ شنو أكثر هو أكثر راح يسجل إيه بهذا الباب خارج عن بيع عن يعني عن مورد الفضولية. وأما بالنسبة إلى الرواية الثالثة الأخيرة الذي ذكرها الشيخ وصرح بها وهي رواية عروة البارقي حيث دفع النبي إليه صلى الله عليه وآله دينارا ليشتري شاة للأضحية وهو ذهب واشترى شاتين. ونتمكن أن نقول إن شراء الشاتين ليس 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 فضوليا. لماذا؟ لأن من يأذن في شراء شاة واحدة بدينار فهو آذن بمفهوم الموافقة بالأولوية شتريد السمي بشراء شاتين أو ثلاث شياة بدينار فالإذن موجود فهذا ليس شراء فضوليا. وإنما الفضولية أين بعد ذلك عروة البارقي باع شاة. الفضولية هنا أي ذكرنا ترى فيما سبق وهذا بيع من دون إذني من دون إذنه صلى الله عليه وآله. وحينما أخبر النبي عروة أخبر النبي قال له بارك الله في صفقتي يعني أجازه وحينئذ هذا البيع نقول فضولي. خوف زين فضولي استهمنا فضولي وريد شنو اختلال الريد اختلال ماذا أحد الشروط فنقول أحد الشروط نحتمل مختل وهو هذه الشاة لعلها ماتت هاي اختلال أحد العوضين شروط أحد العوضين لعلها ماتت. هو الشيخ ايش بعد سوى هاي مو من عدي أنا هو الشيخ فيما سبق اتمسك بعد بيمن بالإطلاق لعلها ماتت قبل أن يجيز صلى الله عليه وآله فنتمسك حينئذ بالإطلاق فتشمل حتى حالة موت الشاة. يظهر الشيخ الأنصار رحمة الله عليه كان يريد بالقوة يجمع من هنا وهناك رحمة الله تعالى عليه وعلينا يوم نساويه. هذا ما ذكره الشيخ قدس طبيعي وما فصله هو الشيخ ما قال ويدل عليه شنو وأيضا أطلاق رواية عروة البارقي وفي أمان الله فتقريبا هو بعد هذا بعد ما أكبر شيء ثاني. ويمكن أن نجيب والجواب عن ذلك أولا وثانيا. أولا هذه قضية في واقع قضية في واقع وهذا ليس إطلاقا لفظيا فنحتمل أنه صلى الله عليه وآله كان قد أحرز أن الشاة بعده موجود فإذا تمسك بالإطلاق لا معنى له ما دام حكم في واقعة معينة ليس تمسك بإطلاق لفظ وإنما تمسك بإطلاق المقام هتشي. ولكن نحتمل على أنه صلى الله عليه وآله أحرز بقاء الشاة فلذلك حينئذ أجازة فلا يصلح أن تكون هذه الرواية شاهدة. فالخلاصة على أنه هذه قضية في واقعة فلا يمكن لا ينعقد لها إطلاق هذا أولا. وثانيا أن الفترة قصيرة، الفترة قصيرة بين وبين، بين من وبين من؟ بين شراء الشاة ثم إخبار النبي صلى الله عليه وآله. يعني الفترة شنو شقيت؟ كم يوم؟ شنو هي؟ ما هي أقل من يوم، أقل من يوم. واحتمال موت الشاة خلال هذه الفترة، خلال هذه الفترة هو شيء بعيد، فالإطلاق يصعب التمسك به من هذه الناحية. الاستبعاد موت الشاة خلال هذه الفترة القصيرة. من خلال هذا كله اتضح أن جميع الروايات التي ذكرها الشيخ الأعظم في مقابل صاحب الجواهر قابلة للتأمل بما أشرنا إليه، وأيضا مناقشة للنقض. المناقشة ماذا؟ من خلال النقض أيضا محل تأمل كما أشرنا. فالنقض الذي ذكره على صاحب الجواهر والحل معا قابلان للتأمل. ويبقى شيء نسجله على الشيخ الأعظم تحت هذا العنوان: التمسك بالآيات الكريمة. كان من المناسب للشيخ الأعظم التمسك إلى جنب الروايات بالآية الكريمة، بالآيات الكريمة، بإطلاق الآية، بعض الآيات الكريمة من قبيل أوفوا بالعقود، فإنه تمسك بها لتصحيح عقد الموتي ولا لعقد الفضولي. فكان من المناسب أن يتمسك بها، هاي تسجلها على الشيخ، لا أقول لك، وليست أقل من تلك من الذي ذكرناه تسجل عليه. ليش تنسى؟ ليش تنسى هذه الآية الكريمة؟ وإحنا هم ما تننسى، ودائما يكون نتوكل على الله عز وجل. فهذا شاهد جيد. هذا نقول مقتضى إطلاق أوفوا بالعقود أن عقد الفضول بالإجازة ينتسب إلى من؟ إلى المالك، سواء فرض أن المالك السابق مات أو لم، بالإطلاق بعد يموت فيشمله أوفوا بالعقود بإطلاقه. طريق معبد جميل. سيجع لي إشكال، هاي قضية ثانية إذا أكو إشكال، بس قصدي كان من المناسب أن يذكر الشيخ الأعظم ذلك. فإحنا مشوية نقلل من الدرجة، درجة الشيخ رحمة الله عليه، لأجل ما ذكر. يعني بعض مرات واحد يسكت وما يذكر شيء، نقلل همات شنو هيك بعض مرات يصير. وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.